بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة الجواب الآخر على إشكال الشيخ، وهو الجواب الذي تعرض له الآخوند رحمة الله تعالى عليه، وتابعه عليه الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. وكانت خلاصة هذا الجواب أننا نفترض وجود خطابين اثنين، أحد هذين الخطابين يكون موجها إلى طبيعي المكلف، ويكون مرتبطا أو يكون مفاده هو التكليف بالأقل، والخطاب الثاني نفرض توجهه إلى المتذكر خاصة، ونفرض أن مفاده هو تكليف المتذكر بالإتيان بالجزء الزائد. قالوا: فبهذه الطريقة يندفع كلا الإشكالين اللذين أثارهما الشيخ رحمة الله تعالى عليه. أما إشكال توجيه الخطاب إلى الناس بالأقل، فنحن هنا لم نفترض أن الخطاب بالأقل وجه إلى الناس خاصة، بل وجه إلى طبيعي المكلف. وأما إشكال أن المتذكر سيكون مكلفا بالأقل، فقد حللناه بافتراض وجود خطابا ثانيا. وعلى هذا الأساس فلا يرد شيء من المحذورين اللذين تعرض لهما الشيخ رحمة الله تعالى عليه. المصنف قدس سره تبعا لبعض المحققين ناقش في هذا الجواب بأنه ليس جوابا تاما، أو بأنه لا يرجع إلى معنى محصل، لأننا ننقل الكلام إلى الخطاب الموجه إلى طبيعي المكلف، والذي مفاده طلب الأقل. هذا الخطاب نسأل: هل عندما يصدره المولى هل سيصدره مطلقا، أم أنه سيصدره مقيدا، أم أنه مطلق من ناحية مقيد من ناحية، أم أنه سوف يصدره مهملا، لا هو بالمطلق ولا هو بالمقيد؟ إذن هذا الخطاب الموجه إلى طبيعي المكلف لا يخرج عن إحدى حالتين أربع. الحالة الأولى أن يفرض أن هذا الخطاب بالأقل جيء به مقيدا، بمعنى أنه يجب عليكم الإتيان بتسعة مقيدة هذه التسعة بانضمام الجزء العاشر إليه. مشكلة هذا الاحتمال أنه في حقيقة الأمر خلف الفرض. المفروض أن هذا الخطاب لا يستفاد منه إلا وجوب الأقل، فإذا جعل وجوب الأقل مقيدا بالزائد فهذا في حقيقة الأمر وجوب للأكثر وليس وجوبا للأقل. ليس معنى وجوب الأقل مقيدا بالزائد إلا أنه يجب عليك الإتيان بالأكثر، فهذا خروج عن محل الفرض. إذن هذا هو الاحتمال الأول مع بطلانه. الاحتمال الثاني أن يفرض أن هذا الخطاب أو أن هذا الجعل عندما صدر من المولى صدر منه مطلقا، بمعنى أنه يجب عليكم الإتيان بالأقل مطلقا سواء انضم إليه الجزء الزائد أم لم ينضم إليه الجزء الزائد. هذه الحالة يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنها تستلزم الخلف أيضا، وذلك لأن معنى كون التسعة واجبة على كل حالان من دون تقييد بلزوم الإتيان بالزائد هو أن كل مكلفان أتى بتسعة فقد حقق الامتثال لهذا الخطاب الأول. لا فرق في ذلك بين الذاكر والناسي. كل من أتى بتسعتين فقد أتى بالتسعة على الإطلاق، سواء كان ناسيان أم كان ذاكرا. فحتى الذاكر عندما يأتي بتسعة أجزاء يكون قد امتثل هذا الخطاب الأول. والمفروض ماذا؟ أن المتذكر، مفروض المسألة ما هو؟ أن المتذكر لا يتحقق منه الامتثال إلا إذا أتى بعشرة. أما إذا أتى بتسعة وحدها دون الإتيان بالعاشر فمفروض المسألة أنه لا يعد ممتثلا. إن قلت إنه وإن سقط عنه الخطاب الأول بالإتيان بتسعة أجزاء ولكن يبقى عليها الخطاب الثاني، وهو أنه يجب عليك أن تأتي بالجزء العاشر، قلنا إن هذا الخطاب الثاني أو إن توجه الخطاب الثاني إليه في هذه الصورة إنما هو من باب توجه وجوب آخر استقلالي إليه، لا من باب توجه نفس الوجوب إليه. شوف المفروض عندنا ماذا؟ المفروض عندنا خطابان. خطاب الأول يجب عليك أن تأتي بتسعة كيفما كان، مع عشرة، مع الجزء العاشر أو من دونه. طيب أنا أتيت بتسعة، فيصدق أنني، يرحمكم الله، يصدق أنني ممتثل للخطابين؟ لا. بقاء الجزء العاشر أو بقاء الخطاب الثاني في هذه الصورة إنما هو من باب بقاء وظيفة أخرى استقلالية. هذا يصبح نظير ماذا؟ يصبح نظير رد السلام، نظير رد السلام بالنسبة إلى المصلي. الآن المصلي يجب عليه رد السلام، فإذا أتى بالصلاة ولم يرد السلام فقد امتثل الأمر بالصلاة. يخاطب بخطاب آخر بوجوب رد التحية وهو في أثناء الصلاة، هذا وجوب ثاني وليس وجوبان، وليس عين وجوب الصلاة المستفاد من خطاب أقيم الصلاة ما نحن فيه من هذا القبيل. شوف حتى تتضح الفكرة، عندنا بحسب الفراغ أن الخطاب الأول مطلقا يعني أمر بالتسعة على وجه الإطلاق، وهذا يعني أن الخطاب الثاني لم يقيد إطلاق ذلك الخطاب الأول لطبيعي المكلف. هذا يعني أن الخطاب الثاني الذي وجه إلى الذاكر لم يكن مقيدا لإطلاق الخطاب الأول، فإذا هذا المكلف موجه إليه وظيفتان، الوظيفة الأولى يجب عليك الإتيان بتسعة والوظيفة الثانية يجب عليك الإتيان بعشرة. لو أتى بتسعة فقط من دون الجزء العاشر يكون ممتثلا حينئذ للخطاب الأول ومحققا للوظيفة الأولى، بقاء الوظيفة الثانية من باب بقاء وجوب استقلاليا لا من باب الأقل والأكثر الارتباطيين، حينئذ هذا خروج عن محل الكلام في المسألة. فإذا هذا الفرض الثاني أيضا أو هذه الاحتمال الثاني أيضا خلف الفرض. الاحتمال الثالث أن يفرض أن هذا الخطاب الموجه إلى طبيعي المكلف المتعلق بالأقل أن يفرض مطلقا بالنسبة إلى مكلفين ومقيدا بالنسبة إلى مكلف آخر، يعني هكذا جعله الشارع بهذه الطريقة، أنه أنا أوجب عليكم التسعة إن كنت ذاكرا فبشرط العاشر وإن كنت ناسيا فلا بشرط. إذن هذا خطاب بالنسبة إلى المكلف الذاكر كان مقيدا بلزوم الإتيان بالزائر، وبالنسبة إلى المكلف الناسي كان مطلقا يجب عليك أن تأتي بتسعة سواء أتيت بالعاشر أم لم تأتي. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الحل ممكن ومتاح ومتوفر، لكنه رجوع إلى محل كلام، رجوع إلى الحل الأول الذي ذكرناه لإشكال الشيخ. بعبارة أخرى هذا الحل صحيحا، ولكن حينئذ نتساءل لماذا يحتاج الشارع إلى جعل خطاب ثاني؟ أنتم في هذا الحال افترضتم ماذا؟ الحاجة إلى خطابين، خطاب يوجه إلى طبيعي المكلف وخطاب آخر يوجه إلى الذاكر خاصة. ما هو الخطاب الثاني الموجه إلى الذاكر؟ يجب عليك الإتيان بالعاشر. طيب إذا كان الخطاب الأول في نفس لسانه مقيدا للأقل بالنسبة إلى الذاكر مقيدا له بالعاشر، فلماذا يحتاج بعد ذلك إلى أن يعيد توجيه الخطاب إلى الذاكر ويقول له يجب عليك أن تأتي بالعاشر؟ المكلف الذاكر فهم من نفس الخطاب الأول أنني إنما كلفت بتسعة مقيدة بالعاشر، أنا لم أكلف بأية تسعة، لم أكلف بالتسعة مطلقا، ما كلفت به هو التسعة بشرط انضمام العاشر. فحينئذ تمام الغرض المنشود للمولى وهو إفهام الذاكر أن وظيفتك هي الإتيان بالأكثر قد حصل بهذا الخطاب الواحد، فما الداعي حينئذ وما المحوج حينئذ لافتراض خطاب ثاني يلزم لغوية الخطاب الثاني حينئذ؟ هذا في الحقيقة عود إلى الحل الذي نحن اقترحناه للمسألة، أنه نستطيع في ضمن خطاب واحد أن نصور ماذا؟ أن نصور أن الذاكر وظيفته الأكثر وأن الناسي معذور إذا أتى فقط بالأقل. إذن في ضمن خطاب واحد نستطيع أن نحقق الغرض المنشود، فلا موجب حينئذ لافتراض الخطاب الثاني. إذن ما هي النتيجة؟ هذا الاحتمال باطل بسبب استلزامه للغوية. إذن هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الرابع المتبقي في المقام ما هو؟ بالحصر العقلي، جربنا احتمال الإطلاق في هذا الخطاب ما نجح، احتمال التقييد لم ينجح أيضا، احتمال الإطلاق من جهة والتقييد من جهة أيضا لم يكن موفقا. الاحتمال المتبقي ما هو؟ احتمال أن لا يكون هناك فيه لا إطلاق ولا تقييد، أي أن يكون الخطاب خطابا مهملا. ولكن يورد عليه المصنف رحمة الله تعالى عليه بأن هذا الإهمال المفروض إهمال في مقام الثبوت، إهمال في نفس مقام الجعل. حديثنا عن كيفية جعل خطاب يوجهه المولى إلى طبيعي المكلم ثم يوجه خطابا ثانيا إلى الذاكر، حديثنا عن أصل صدور الجعل. فرض الإهمال في مقام الجعل في عالم الثبوت غير معقول على مبنانا، فإننا نقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين وتقابل التناقض، وفي تقابل التناقض كما يستحيل اجتماعهما كذلك يستحيل الارتفاع. فرض الإهمال فرض الارتفاع، فلا هو مطلق ولا هو مقيدا، فيكون مساوقا لارتفاع النقيضين. فهذا الاحتمال الرابع أيضا لا يمكن المصير إليه. لكن طبعا الإشكال بحسب هذا الاحتمال الرابع سوف يكون إشكالا مبنائيا. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف رحمة الله تعالى عليه لهذا الجواب المقترح من قبل الأخوند الخراساني قدس سر. ثم إن المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن انتهى إلى أن الحل الوحيد للتخلص من إشكال الشيخ والحل الذي نحن اقترحنا، بعد أن انتهى إلى هذه النتيجة الآن صار بصدد أن يقول إنه النتيجة في هذه الحالة وهي حالة الشك في إطلاق الجزئية ثم حصول التذكر في أثناء الوقت، النتيجة التي وصلنا إليها ما هي؟ أن هذا المكلف الذي حصل له شك في الأثناء ماذا ينبغي أن يفعل؟ ينبغي أن يتمسك بالبراءة، وبالتالي لا يجب عليها الإعادة، لأن المسألة عندئذ سوف تكون من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير يحصل الدوران بين الأقل والأكثر، فيعلم بوجوب الأقل على كل حالة وقد أتيت به، ويشك في الأكثر شكا بدويا، هذا شك في الوجوب الزائد فيكون مجرى للبراءة. مصنف لا يريد هنا أن يكتفي بهذه النتيجة، يريد أن يقول بل حالتنا هذه هي أحسن بكثير من حالات دوران الأمر بين التعيين والتخيير. بالرغم من أنه الآن إلى أين وصلنا؟ إلى أنه استطعنا أن نصور دورانا بين الأقل والأكثر، وبسبب أنه دوران بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن الوجوب الزائد المشكوك. بالرغم من ذلك ماذا يقول؟ يقول هذا المورد أحسن حالا بكثيرا من حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. كيف؟ يقول يوجد فرق. يقول في حالات الدوران بين الأقل والأكثر كان هناك مجال للكلام في أنه هل يتشكل علم إجمالي منجزان أو لا يتشكل علم إجمالي منجز. وفي بعض الصور المتقدمة انتهينا فعلا إلى أنه يتشكل علم إجمالي منجز، أو على الأقل على بعض الآراء، بعض البراهين المتقدمة في الأقل والأكثر ماذا كانت تقول؟ صحيح أن الدوران بين الأقل والأكثر، ولكن ماذا؟ يتشكل علم إجمالي منجز فيمتنع جريان البراءة عن الزاني. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول في صورتنا هذه، في الحالة التي نتحدث عنها وهي حالة الشك في إطلاق الجزئية مع حصول التذكر في أثناء الوقت، في هذه الحالة حتى لو جاءنا من يدعي تشكل علم إجمالي مردد بين المتباينين، فإن هذا العلم الإجمالي في مسألتنا لا يمكن له أن يكون منجزان، لا يمكن له أن يكون مانعان من جريان البراءة. إذن بالرغم من أنه جعل المسألة من صغريات الدوران بين التعيين والتخيير أو بين الأقل والأكثر، لكن مع ذلك هذا المصداق من مصاديق الدوران بين التعيين والتخيير يتمتع بخصوصية إضافية، هذه الخصوصية الإضافية تجعل جريان البراءة أمرا حتميا يرحمكم الله، بحيث إنه حتى لو صورنا علما إجماليا لا يستطيع هذا العلم الإجمالي أن يحول دون جريان هذه البراءة. ما هي هذه الميزة الإضافية الموجودة في المقام؟ أن العلم الإجمالي المزعوم أو الذي قد يزعم تصويره في المقام علم إجمالي ركنه الثالث منهدم حتما. توضيح ذلك أننا نسأل من يريد تصوير علم إجمالي مردد بين المتباينين، يعني ماذا يريد المصنف أن يقول؟ لو أبيت عن ما ذكرناه من أنه يدور الأمر بين الجامع والحصة، لو أبيت عن هذا الذي ذكرناه وقلت إن الدوران في الحقيقة دوران بالاكتفاء بما أتى به أو وجوب الإعادة وهذان متباينان، لو حاول أحدهم أن يصور علما إجماليا بهذه الطريقة مردد بين فردين متباينين، بين الصلاة الناقصة تعيينا وبين الصلاة التامة في آخر الوقت تعيينا، حتى لو حاول بعضهم أن يصور العلم الإجمالي بهذه الطريقة، مع ذلك هذا العلم الإجمالي لا يختم له أن ينجز وجوب الإعادة. لماذا؟ يقول يوجد هنا ميزة إضافية. ما هي هذه الميزة؟ يقول نسأل مدعي هذا العلم الإجمالي متى يتشكل هذا العلم الإجمالي؟ هل يتشكل هذا العلم الإجمالي في ظرف النسيان أم بعده؟ لا يمكن أن يدعى أن هذا العلم الإجمالي يتشكل في ظرف النسيان، إذ المكلف ما دام ناسيان لو حصل له هذا العلم الإجمالي بأنه إما مكلف بالصلاة الناقصة التي أتى بها أو بالصلاة التامة التي يأتي بها في آخر الوقت لازال نسيانه. ما دام ناسيا فهو لا يلتفت إلى أن الفرد الذي أتى به أول الوقت صلاة ناقصة، وبظنه بزعمه في توهمه أن ما أتى به صلاة تامة. أنت الناسي، أنا لست ناسيا. لا يعقل ما دام ناسيا أن يتشكل في نفسه هذا العلم الإجمالي. فمحل فرض هذا العلم الإجمالي إذن هو متى؟ زمن ما بعد النسيان، زمن ما بعد التذكر، يعني بعد انقضاء النسيان، بعد حصول التذكر، لا في أثناء النسيان. فنسأل سؤالا ثانيا، بعد حصول النسيان هل أتى بالأقل أم أنه لا يزال لم يأتي بالأقل؟ المفروض ماذا؟ أنه بعد النسيان قد أتى بالأقل، بعد حصول التذكر هو قد أتى بالأقل. الآن أنا تذكرت، أنا صليت في أول الوقت صلاة من دون سورة، تذكرت في الأثناء أنني أتيت بصلاة من دون سورة. فإذن هذا العلم الإجمالي ما دام زمن تشكله هو زمن ما بعد التذكر، فيكون زمن تشكله زمن ما بعد الإتيان بالأقل. فنأتي الآن إلى هذا العلم الإجمالي، نسأل ما هو طرفا أو ما هما طرفا؟ طرفاه وجوب الأقل أو وجوب الأكثر، إما الصلاة الناقصة وإما الصلاة التامة. مثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن له أن يكون منجزا، وهذا تقدم معنا في تطبيقات العلم الإجمالي. هذا علم انعقد بعد حصول العالم بفراغ الذمة عن أحد الطرفين. هذا كنا نمثل له بما إذا اضطر إلى الشرب من الحليب الحار أو الشرب من الحليب البارد. مرة نفرض أن الاضطرار حصل قبل ارتكاب الطرف المضطر إليه، ومرة نفرض أن الاضطرار حصل بعد ارتكاب الطرف المضطر إليه. يعني ماذا؟ أنا شربت من الحليب وهذا حصل به رفع الاضطرار، هنا ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول لا يتشكل علم بجامع التكليف الفعلي، لأنه إن كان الأقل هو الواجب فأنا قد أتيت به، لم يعد الوجوب المتعلق بالأقل فعليا في حقي، فإنني قد حققت الأقل. فما الذي يبقى حينئذ؟ يبقى شك بدوي في وجوب زائد وهو وجوب الأقل، فتجري عنه البراءة بلا مانع. بعبارة أخرى، ما دمت قد ارتكبت الأقل، ما دمت قد أتيت بالأقل، فلا محصل لإجراء البراءة بلحاظ وجوب الأقل، لأنه إن كان الواجب هو الأقل فقد سقط عن الفعلية بالإتيان به خارجا، والبراءة إنما تجري عن وجوب مشكوك الفعلية. ونحن ماذا نقول؟ نقول هذا الوجوب على تقديره ليس الآن فعليا، ليس الآن في ظرف تشكل العلم، هذا الطرف ليس الوجوب فيه فعليا، فلا محصل لإجراء البراءة عنه، حينئذ تجري البراءة عن الطرف الثاني بلا معارضة. هذا هو معنى أن الركن الثالث من أركان قاعدة المنجزية منهدم. ذا إذا تذكرون مثلا المثال الواضح له كان صورة التلف، علمت بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الذي تلف وإما الإناء الباقي. نقول الإناء التالف حتى لو كانت النجاسة واقعة فيه ويحرم الشرب منه، لا محصل لجريان البراءة عنه، لأن الحرمة فيه الآن قطعا ليست فعلية، فتبقى البراءة عن الطرف الآخر، حينئذ تبقى هذه البراءة بلا مانع لها أو بلا معارضة لها. ما نحن فيه من هذا القبيل.
هذا الفرد اللي هو الأقل ما عم بيقول، ما عم يفترض أن يصور للإجمال أنه يأتي بالأقل مرة أخرى، هو الأكتف به الطرف الأول.
إذن أنا أتيت به.
إذن لا، كلام بالاكتفاء وعدم الاكتفاء.
لا، من يريد أن يصور علما إجماليا بين المتباينين كيف يصوره؟ أنه إما وظيفتي هي الإتيان بالأقل الذي أتيت به فعلا، وإما وظيفتي هي الإعادة والإتيان بالفرد الثاني، الإتيان بالفرد التام بالأكثر. خب حينئذ ماذا يقال له؟ لو كان الوجوب واقعا متعلقا بالأقل فقد سقط عن العهدة، لأنك أتيت به خارجا فلم يعد الوجوب فعلا. جيد، السؤال لا بأس به، السؤال في محله، يطرح السؤال. طب هذا السؤال مسجل على المصنف باعتقادي أنه تحصل له البراءة على امتداد الزمان، أنه إما أنه كان يجب علي الأقل، كان يجب علي الأقل إلى حين حصول العلم الإجمالي، يعني في هذه الفترة الممتدة من النسيان إلى حين حصول العلم الإجمالي، وإما أنه يجب عليه الجامع الذي هو ماذا؟ يعني الجامع بين الصلاة التامة أول الوقت أو الصلاة الناقصة أول الوقت والصلاة الناقصة في آخر الوقت. على كل حال، إذن هذا بالنسبة لمورد الشك في الإطلاق لحالة النسيان. حور بس المقطع الأخير، وهذه الدعوة لئن قبلت، جواب المصنف عن إشكال الشيخ لن أقرأه لسهولة الكلام فيه، وهذه الدعوة لئن قبلت في تلك الحالات، يعني في حالات الدوران بين الأقل والأكثر، أو خلينا نقرأ وعلى هذا الأساس، فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر. هذا تلخيص للبحث. النتيجة ما هي؟ أن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيلحقه حكمه، يعني يجري البراءة عن الأكثر الذي هو التعيين في المقام، بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور. هناك كان مجال للدغدغة في أنه تجري البراءة عن الزائد أو لا، هنا ليس ثمة مجال لذلك. وهو أن العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور علما إجماليا منجزا كما رأينا في بعض البراهين المتقدمة. وهذه الدعوة لئن قبلت في تلك الحالة، حتى لو كنا قبلناها، ونحن لم نقبلها، حتى لو كنا قبلناها هناك لا مجال لها، فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام وعدم إمكان افتراض علم إجمالي منجز هنا. ما هو هذا السبب الإضافي أو السبب الخاص؟ أن التردد بين الأقل والأكثر في المقام إنما يحصل للناس متى؟ بعد ارتفاع النسيان، إذ لا يعقل أنه ما دام ناسيان حصل له العالم بأنني إما مكلف بالناقص الذي أتيت به أو بالتام الذي لم آتي به بعد. والمفروض أنه قد أتى بالأقل في حالة النسيان. فإذا علمك تشكل بعد التذكر، أي تشكل بعد الإتيان بالأقل، أي تشكل بعد ارتكاب أحد الطرفين بالفعل، أي تشكل بعد زوال الوجوب الفعلي عن أحد الطرفين بالفعل، فلا يبقى محصل لجريان البراءة في هذا الطرف، فننتقل إلى إجراء البراءة عن الطرف الآخر بلا معارضة. وهذا يعني أنه يحصل بعد امتثال أحد طرفين، فهو نظير أن تعلم إجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما. ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز بلا شك، حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين، فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر. وخلافا لذلك حالات الدوران العادية، فإن التردد فيها يحصل قبل الإتيان بالأقل، فإذا تشكل منه علم إجمالي كان هذا العلم منجزا. هذا تمام الكلام في الشك في الإطلاق في حالة النسيان. المورد الثاني من موارد الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية التي برأي الشهيد الصدر تستحق الكلام أو وقعت محلا للخلاف، الشك في الإطلاق لحال التعذر، أي لحال العجز. نحن نعلم مثلا بأن جلسة الاستراحة واجبة في الصلاة، جزء من الصلاة، نشك في أنها هل هي واجبة وجزء على طبيعي المكلف، سواء كان قادرا على جلسة الاستراحة أم كان عاجزا عنها وتعذر عليه الإتيان بها أم لا، جزئيتها منحصرة بالقادر. أما من تعذر عليه الإتيان بهذا الجزء فلا جزئية في حقه، لا وجوب للإتيان بجلسة الاستراحة في حقه، فنشك في الإطلاق. هذا نظير ما تقدم، لكن بدل أن كنا نتحدث عن حالتي التذكر والنسيان، الآن نتحدث عن حالات عن حالتي القدرة والعجز. هنا في هذه الصورة مصنف لا يفعل شيئا تقريبا سوى أنه يطبق على ما تقدم في المورد المتقدم في حالة الشك في الإطلاق لحال التعذر لحال النسيان. يعني بعبارة أخرى البحثنا أسهل بكثير من حالة النسيان. هنا أيضا ينبغي أن نفرض الكلام أنه تارة نحصل على دليل لفظي يثبت الإطلاق وأخرى لا نحصل عليه. إن حصلنا على دليل يثبت الإطلاق أو ينفي الإطلاق فنأخذ بمقتضى هذا الدليل اللفظ، لا كلام لنا حينئذ. إنما الكلام متى؟ إذا لم نحصل على دليل لفظي، لم نحصل على الأصل اللفظي، تصل النوبة إلى الأصول العامة. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ أيضا مصنف يفرض صورتين، إما أنه زال عذره قبل انقضاء الوقت بحيث بقي متسع للإعادة، وإما أنه زال عذره بعد انقضاء الوقت أو بحيث لا يتسع للإعادة. نفس الصورتين المتقدمتين، هناك كنا نفرض أنه حصل له التذكر، الآن نقول هكذا، هذا مكلف في بداية الوقت كان عاجزا، الآن ماذا صار؟ صار قادرا. في بداية الوقت كان عاجزا، الآن بعد انقضاء الوقت صار ماذا؟ صار قادرا. فإذن عندنا صورتان. في البحث السابق في بحث النسيان المصنف بدأ بالصورة بأي صورة؟ بصورة الاستيعاب، أن يكون النسيان مستوعبا لتمام الوقت. التذكر متى حصل له؟ حصل له بعد الوقت. هناك ماذا قال؟ أو في سورة الاستيعاب ماذا قال؟ قال يكون الدوران حينئذ بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، لا بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري البراءة عن الزاد، لأنه يعلم بأنه إما أنه يكتفي بما أتى به أو يجب عليه وظيفة زائدة وهي القضاء. إذن في صورة الاستيعاب قال بجريان البراءة بسبب كون المورد من موارد الأقل والأكثر الاستقلالي. الصورة الثانية ما هي؟ صورة حصول التذكر في أثناء الوقت، وهنا أيضا التزم بالبراءة لأنه من موارد الدوران بين التعيين والتخيير. مصنف هنا في هذه الحالة وهي حالة التعذر يفرض نفس الصورتين، لكن يبدأ هذه المرة بالصورة الثانية، يعني يبدأ بصورة أن العذر ارتفع في أثناء الوقت بحيث له متسع للإعادة، هذا مكلف كان عاجزا في بداية الوقت عن أن يأتي بجلسة الاستراحة، الآن في أثناء الوقت تجددت له القدرة. ماذا يحصل في هذه الحالة؟ يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه في هذه الصورة لا تجري البراءة عن وجوب الإعادة، في هذه الصورة تجري البراءة نفس ما تقدم في الصورة الثانية، يكون المورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير. هذا المكلف بعد أن تجددت له القدرة في الأثناء يحصل له علم إجمالي. ما هي وظيفتي الآن؟ أنا كنت عاجزا في بداية الوقت وصليت صلاة ناقصة، الآن صرت قادرا، ما هي وظيفتي؟ يشك، هل وظيفتي هي أن آتي بصلاتين، الناقصة في أول الوقت والتامة في آخره، أو وظيفتي من أول الأمر كانت أن أنتظر إلى حين تجدد القدرة فآتي بصلاة واحدة وهي الصلاة التامة تعينة؟ هذا دوران للأمر بين الجامع والحصة. علمت إجمالا بأنه إما يجب علي الجامع بين الصلاة التامة بين الصلاة الناقصة في بداية الوقت أو التامة في آخر الوقت، وبين خصوص التامة في آخر الوقت. والآن هذا المكلف بأي شيء يشك في حقيقة الأمر؟ أنا أحسنت عندما صليت صلاة ناقصة في بداية الوقت، أصلا كانت مطلوبة مني الصلاة الناقصة أو لا؟ أنا كان مطلوبا مني أن أنتظر وأن أتي بصلاة تامة في آخر الوقت. هذا التردد في الحقيقة تردد بين الجامع والحصة، تردد بين التعيين والتخيير. أنا أعلم إما أنه يجب علي الصلاة الناقصة في أول الوقت التي لو زال العذر في الأثناء، لو زال العجز في الأثناء آتي بصلاة تامة في آخر الوقت، أو لا، من أول الأمر كان علي أن أنتظر وأن آتي بصلاة تامة آخر الوقت. هذا دوران للأمر بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن التعيين. فهذا المكلف بما أنه أتى بالصلاة الناقصة في أول الوقت فلا يكون مطالبا بوجوب الإعادة، تجري البراءة. نفس ما تقدم في الصورة الثانية من حالة النسيان، لكن مع فرق. ما هو هذا الفرق؟ أن العلم الإجمالي في صورة النسيان كنا نقول لا يمكن أن يتشكل ما دام العذر موجودا، ما دام النسيان موجودا، لأن المكلف الناسي ما دام ناسيان لا يستطيع أن يلتفت إلى أنه أتى بالصلاة الناقصة. أما هنا في مسألتنا العذر ما هو الذي نتحدث عنه؟ العجز، لا النسيان. الإنسان العاجز يعرف أنه عاجز وملتفت إلى أنه عاجز، هو حال عجزه ملتفت إلى أنه أتى بالصلاة الناقصة. فهذا العلم الإجمالي ليس من الضروري أن يفرض تشكله بعد تجدد القدرة، بعد زوال العذر. هذا العلم الإجمالي يمكن أن يتشكل ما دام العذر قائما وموجود. وبالتالي هذه الميزة التي كنا ذكرناها الآن قبل قليل بين هذا المورد، بين مورد الشك في حالة النسيان وبين حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذه الميزة ليست موجودة هنا في حالة التعذر. هذا التنبيه الذي ختمنا به الكلام قبل قليل، المقارنة بين هذا المورد وبين موارد الدوران الاعتيادية بتعبير المصنف، هذه المقارنة لا تصح هنا، إذ المكلف العاجز حتى في حال عجزه يستطيع أن يلتفت إلى عجزه وإلى أنه أتى بالصلاة الناقصة ولم يأتي بالصلاة التام. حالة العجز حالة جسدية ليست حالة ذهنية. حالة النسيان ماذا كانت؟ كانت حالة ذهنية. حتى نفرض تشكل علم في ذهنه لابد من فرض ماذا؟ التفاته إلى كونه ناسيا، وبمجرد التفاته إلى كونه ناسيا زال نسيان. أما هنا حالة العلم حالة ذهنية وحالة العجز حالة جسدية لا تنافي بينهما. يمكن لمن كان مبتلا بالعذر الجسدي أن يكون ذهنه سليما يعمل بطريقة سليمة فيفرض حصول العلم الإجمالي عنده حتى وإن كان العذر الجسدي موجودا عنده. إذن هذه الصورة يمكن مخاطبته أيضا، يمكن مخاطبته بالأقل.
العلم الإجمالي الصورة كأنه الصلاة التامة آخر الوقت يمكن قدر مشترك والطرفان والشك في
إيه. أنا أعلم، أنا أعلم بأن
تجر البراءة عن ناقص مش على
لا تجر البراءة عن التخيير. عندنا جامع وعندنا حصة. الجامع ما هو؟
عن التعيين.
تجر البراءة عن التعيين. شو قلت؟ تجر البراءة عن التعيين لا عن التخيير. عن تجر البراءة عن الفرد لا عن الجامع، يعني عن خصوص الصلاة التامة آخر الوقت. شوف أنا إذا كنت عاجزا ما هي وظيفتي؟ أصلي في أول الوقت صلاة ناقصة ثم أعيد في آخر الوقت؟ ها؟ أو يعني شوف أنا أصلي، ما هي وظيفتي؟ أصلي صلاة تامة، أصلي صلاة ناقصة في أول الوقت إن كنت عاجزا في أول الوقت، أو أصلي صلاة تامة في آخر الوقت إن كنت قادرة، أو لا من أول الأمر لم يكن علي أن أصلي صلاة ناقصة، من أول الأمر أنا لست مخاطبا إلا بالصلاة التامة في آخر الوقت. تجري البراءة عن هذا التعيين. أنا ما دمت مكلفا وقد وجبت الصلاة علي بوجوب فعليا فأنا مطلوب مني ما دام الوجوب فعليا أن آتي بالجامع بين الصلاة الناقصة أول الوقت وبين الصلاة التامة آخر الوقت. عندما صليت صلاة ناقصة في أول الوقت حققت الجامع قطعا، فحينئذ أشك في أنه هل يجب علي الفرد الثاني تعيينا أو لا، أو يعني أبني على العدم. إذن هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الأولى هي عين الصورة الثانية، هناك نفس الحكم ولكن مع فرق بسيط، وهو ماذا؟ أن العلم هنا يمكن أن يتشكل في صورة العذر. الصورة الثانية
بس كنا نحن نقول إنه حال النسيان لا يتشكل العالم بعد النسيان يتشكل.
هنا لا، هنا حال العجز يمكن أن يتشكل العالم، بعد العجز يمكن أن يتشكل العالم. المقتضي لتشكل العلم موجود على كل حال. الصورة الثانية في محل كلامنا وهي نفس الصورة الأولى المتقدمة، أنه هذا في الوقت طيلة الوقت كان عاجزا عن جلسة الاستراحة، صلى صلاة ناقصة في أثناء الوقت، متى ارتفع عذره؟ بعد انقضاء الوقت. هنا في هذه الحالة ماذا يرى المصنف؟ في مثل هذه الصورة في حالة النسيان كنا نقول بجريان البراءة من باب الأقل والأكثر الاستقلاليين. أما هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول تجري أصالة الاشتغال، ذمته تكون مشغولة حينئذ. الوجه في ذلك أن هذا المكلف يحصل له علم إجمالي بأنه إما مكلفا بالصلاة الناقصة في الوقت، وإما مكلف بالقضاء خارج الوقت، يعني بالصلاة التامة القضائية. إما هو مكلف بالصلاة الناقصة الأدائية، وإما هو مكلف بالصلاة التامة القضائية.
مش بالجامع.
ليس بالجامع. نسبة بين الصلاة الناقصة الأدائية والصلاة التامة القضائية ما هي؟ نسبة فرد إلى فرد آخر، فتكون نسبة المباين إلى المباين، فهذا علم إجمالي دائر بين متباينين. العلم الإجمالي منجزا مجرا لقاعدة الاحتياط، منجزية العلم الإجمالي يعني أصالة الاحتياط شرعا، لا مجال لجريان البراءة عن الزائد. السؤال هنا أنه لماذا في هذه الصورة صورنا علما إجماليا مرددا بين المتباينين، بينما في نظيرتها من باب النسيان قلنا بأن الأقل والأكثر أقل وأكثر استقلاليان؟ مصنف لم يبين. تأمل في المسألة يعطي أن الفرق بينهما يعود إلى هذا الفرق الذي أشرنا إليه قبل قليل بين حالة العجز وبين حالة النسيان. في حالة النسيان لا يمكن أن يتشكل له علم إجمالي إلا بعد انقضاء النسيان، أي متى؟ بعد أن يكون قد صلى الصلاة الناقصة، فهو خارج الوقت يتشكل له علم إجمالي بأنه إما الواجب عليه الجامع بين الصلاة الناقصة الأدائية والصلاة التامة القضائية، أو الصلاة التامة القضائية تعيينا فيكون من الدوران بين التعيين والتخيير، أو بعبارة أدق إما يجب عليه الصلاة الناقصة الأدائية التي أتى بها، وإما يجب عليه الصلاة التامة القضائية، وهاتان وظيفتان. يعني هي بالدقة، لا هي بالدقة من الأقل والأكثر الاستقلاليين، شوف بالدقة من التعيين والتخيير أيضا، لكن في الأقل والأكثر الاستقلاليين. إما يجب علي الصلاة الناقصة الأدائية بإضافة القضاء، وإما يجب علي القضاء فقط. فأنا مردد بين أنه وجب علي الأقل أو الأكثر في باب الأقل والأكثر الاستقلاليين، لأن القضاء وظيفة جديدة، لأن القضاء ليس مجرد جزء عاشر أضيفه إلى الصلاة، لأن القضاء ليس امتثالا لنفس الأمر الأدائي، وإنما هو على تقديره امتثال لوجوب آخر. هذه في حالة النسيان، لأن العلم متى تشكل لديه؟ إنما تشكل لديه بعد النسيان، أي بعد الإتيان بالصلاة. أما في محل كلامنا فالمفروض أن هذا المكلف حتى قبل زوال العذر، حتى قبل ارتفاع العجز وتجدد القدرة، يمكن أن يتشكل له علم إجمالي. فأنا حتى في أثناء الوقت الآن أتردد، ما هي وظيفتي؟ أن لا آتي بشيء في داخل الوقت، أو لا وظيفتي أن لا آتي بشيء في داخل الوقت وبالتالي يجب علي القضاء، أو لا وظيفتي هي الإتيان بالصلاة الناقصة في داخل الوقت وبالتالي لا أكون مكلفا بوجوب القضاء، فيكون من الدوران بين المتباينين. على كل حال مسألة بحاجة إلى تأمل. هذا تمام الكلام في الشك في الإطلاق لحال التعذر. قال رحمه الله: إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر، يعني إذا ثبتت جزئيته، يعني إذا كان مطلقا، إذا كان جزئيته مطلقة.
والقضاء.
لا، ما هي الآن وظيفتي ما هي؟ إن كان هذا جزءا، هو منشأ التردد ما هو؟ إن كان هذا الجزء الذي لم آتي به بسبب العجز، إن كان جزءا حتى في حال العجز، فأنا لم أتمكن من الإتيان بوظيفتي، فإذا ليس مطلوبا مني أن آتي بهذه الصلاة الناقصة، لأن الصلاة الناقصة صلاة فاسدة، أنا مكلف بالصلاة الصحيحة. الصلاة الصحيحة بالنسبة لي ما هي؟ الصلاة التامة حصرا. الصلاة التامة ما دام العذر مستمرا طيلة الوقت لا مجال لها، فتتعين الصلاة التامة وين؟ في الصلاة التامة القضائية. أما إذا لم يكن جزءا في حال العذر، فإذا أنا مكلف بأي شيء؟ بالصلاة الناقصة ما دمت معذورا، فالصلاة الناقصة بالنسبة إلي ما دمت معذورا صلاة صحيحة، وما دامت صلاة صحيحة فلا موجب للقضاء حينئذ. فالتردد ليس بين جامع وحصة، التردد إما بين هذا الفرد وبين ذاك الفرد. في باب النسيان المفروض أن العلم متى تشكل؟ تشكل بعد النسيان.
ممكن أعرف أنه هذا لا،
فأنا أتيت بصلاة فأشك في أنه هل أكتفي بها؟ هل أكتفي بما أتيت به وبالتالي لا يجب علي القضاء أم لا؟ يجب علي القضاء إضافة إلى الصلاة التي أتيت بها، فيكون التردد في حقيقة الأمر ترددا بين أنه يجب عليك الصلاة الناقصة ما دمت ناسيا، لأنك حال كنت عندما كنت ناسيا لم تكن ملتفتا إلى نسيانك، فتتردد في أن وظيفتك هل هي الصلاة الناقصة النسيانية ينضم إليها وجوب القضاء أو لا، الوظيفة فقط هي وجوب القضاء وبالتالي لا تستطيع أن تكتفي بما أتيت به. على هذا الأساس يكون من الدوران بين التعيين والتخيير هناك بخلاف المورد. يا نورة تأملوا في المسألة، قلت المسألة بحاجة إلى تأمل، تأملات ليست الآن. نعم بنفس المطلب مش رح جاوب عنه بس قول فضل. طيب إذا كان الجزء جزءان حتى في حالة التعذر كان معنى ذلك أن العاجزة عن الكل المشتمل عليه يعني على هذا الجزء لا يطالب بالناقص، وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكن فقط يعني لا يوجد إطلاقا فهذا يعني أنه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وأن العاجز يطالب بالناقص. والتعذر تارة يكون في جزء من الوقت وأخرى يستوعبه كما تقدم في الصورتين. ففي الحالة الأولى في جزء من الوقت يحصل للمكلف علمان، إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة، أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، لأن جزئية المتعذر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع. ما معنى أنها ساقطة في حال التعذر؟ يعني أنا كنت أستطيع أن أكتفي بالصلاة الناقصة، يعني ماذا؟ يعني أنا مخيرة بين صلاة ناقصة في حال العذر وصلاة تامة في حال تجدد القدر، وإلا يعني إن لم تكن ساقطة في حال التعذر كان التكليف متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع العذر. يعني هذا جزء سواء كنت سواء كنت قادرا أم عاجزا. طيب أنا عندما كنت عاجزا لم أكن أستطيع أن آتي بهذا الجزء، فصلاتي صلاة ناقصة فهي إذن صلاة باطلة فلا تكون مطلوبة، فالمطلوب تعيينا ما هو؟ أن أنتظر وأصلي آخر الوقت صلاة تام، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقل والأكثر. ويلاحظ أن التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل، هذا الفارق، يحصل قبل الإتيان بالأقل، بمعنى أن المقتضي له موجودا قد لا يلتفت إليه الإنسان لكن المقتضي له موجودا، خلافا لحال الناس لأن العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز بخلاف الناس. وفي الحالة الثانية
يترتب شيء هذا الفرق،
يجب الاحتياط هنا،
يترتب أنه عندنا لا نستطيع أن نقارنها بحالات الدوران بين الأقل والأكثر العادية ونقول هذه أحسن حالة. ويعني إذا استطعت أن تصور علما إجماليا مرددا بين متباينين كفى هذا لمنع جريان البراءة.
خصوصية ما كانت للنسيان، كانت لإتيان الفعل بحالة أنه هذا
لماذا؟ لأنه لا يتشكل العلم إلا فيه إلا بعد انقضاء النسيان. وفي الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي إما بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء إذا كان للواجب قضاء. إذن إما بوجوب الناقص في الوقت إذا كان جزءان، إذا كان جزءان أو عفوا إذا لم يكن، نعم إذا لم يكن جزءان في حق العاجز فأنا مكلف بالصلاة الناقصة، أستطيع أن أكتفي بالناقصة ولا يجب علي القضاء. أما إذا لم يكن جزءان، عفوا أما إذا كان جزءان فصلاة الناقصة ليست مطلوبة، فالواجب حينئذ ما هو؟ شيء واحد. شوف الآن قبل أن أفعل شيئا بمجرد طرو العاجز أنا يحصل لي هذا التردد، أو بوجوب القضاء طبعا إذا كان للواجب قضاء، لأن جزئية المتعذر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، وإلا يعني إن لم تكن ساقطة حالة التعذر يعني إن كانت الجزئية مطلقة شاملة لحالة التعذر كان الواجب هو القضاء فقط، وهذا علم إجمالي منجز. وليعلم الآن في هذا المقطع الأخير المصنف يشير إلى مطلب نحن سبق أن شرحناه تقريبا، وهو أنه متى يحصل لنا شك في الإطلاق. يقول الدليل تارة يكون لفظيا وأخرى يكون لبيا، دليل اللب لا إطلاق له، دليل اللفظي يرحمكم الله تارة نتمكن من إجراء الإطلاق فيه تارة لا نتمكن من إجراء الإطلاق فيه، فيتحدث عن هذه المسألة. لعلني لا أشرحها غدا والله العالم، ونبدأ مباشرة بالاستصحاب. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.